فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلم على رسولنا محمد صلاة دائمة مباركة إلى قيام الساعة، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن دعوته ورسالته، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه، وما ترك شرا إلا حذر أمته منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر، برنامج متجدد نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين المولى عز وجل ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال والأحوال. هذا وقبل البدء عن الإجابة عن الأسئلة، أذكر نفسي وإخواني بأمر مهم، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا يخفى عليكم في فصل الصيف يتخفف كثير من الناس من ثيابهم، وأيضا يظهر أو تظهر بعض النساء أو بعض النسوة كثيرا من زينتهن، ويظهرن ما أمر الله وما نهى الله أن يظهرن. قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فيحرم على المرأة المسلمة أن تبدي زينتها وأن تتخفف من ملابسها تخففا يظهر سوآتها أو يظهر عورتها أو يجسمه أو يكشفه، بحجة شدة الحر وبحجة أن الجو صعب. لا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والمرأة المسلمة الصالحة هي التي لا تتخفف من ملابسها ولا تظهر عوراتها مهما كان الأمر من شدة حر أو من غيره. يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، كما قال تعالى في الآية المذكورة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. والريش هو اللباس الزينة كالعباءة وكالغطرة والشال وغير ذلك مما ليس أصلا في ستر العورة. فالله يمتن على عباده أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم. وكانت عقوبة آدم عليه السلام بعدما أكل الشجرة أن بدت سوآته، فكل من يظهر عورته أو يتخفف من ملابسه فيقترب من إظهار عورته هي عقوبة وإثم. فلا يجوز للمرأة أن تظهر من جسمها شيئا إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم، أو أن تغطي جميع جسدها على قول أيضا بعض أهل العلم، لا خيار لها ثالث، لا خيار للمرأة المسلمة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني يا صحابة رسول الله، إذا سألتم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم متاعا وشيئا وعلما فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء شيء، لا تكلمها سفاحا هكذا أو لا تكلمها مواجهة تنظر إليها وهي تنظر إليك، لا، بل كلمها وأطلب منها الذي تريد من وراء حجاب. لماذا يا ربنا؟ قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، طهر القلب. وهذا الأمر نازل للصحابة الكرام والصحابيات الكريمات ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمن دونهم؟ وما بالنا بالأزمنة التي تموج فيها الفتن موجا؟ وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمقصود أيها الإخوة والأخوات أننا في فصل الصيف لا تتخفف من ملابسك تخففا يظهر عورتك أو يظهر كثيرا من جسدك ويذهب الحياء، فلا حر ولا صيف يبيح للمرأة المسلمة أن تظهر شيئا من ذراعيها أو من شعرها أو من بعض ساقيها، هذا كله لا يجوز. فينبغي على المسلمة أن تخفي ما أمر الله إخفاءه وأن تتحجب وأن تستتر عن أعين الأجانب. ذلك أمر الله أنزله إلينا، فلنسمع لله ولنطعه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما. من هم يا رسول الله؟ صنفان من أهل النار لم أرهما. قال: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. أحمله أو أوله كثير من أهل العلم على الشرطة أو رجال الشرطة، وليس كل رجال الشرطة بل الذين يظلمون الناس ويضربونهم في الشوارع. وهناك دول كثيرة جدا، هناك دول كثيرة جدا تجد رجال الشرطة فيه معهم عصي ومعهم يعني خرزنات ومعهم أمور يضربون بها الناس الرائح والجائي، في دول كثيرة فيها هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، أناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. المتبرجات، المتبرجات التي يظهرن عورتهن ويظهرن ما أمر الله بإخفائه ويظهرن الزينة، والله يقول: ولا يبدين زينتهن. قال الرسول عنهن: صنفان من أهل النار. فالأمر خطير أيها الإخوة، أمر التبرج والحجاب ليس كما يقول كثير من الناس ويتكلم فيه من يتكلم، ونسمع فيه لآراء الممثلين والممثلات، ونسمع فيه لآراء ما يسمونهم النخبة. ليس الأمر متعلق بآراء النخبة أو غيره، أمر الحجاب وغيره ليس الأمر متعلقا بهم، إنما هو أمر الله، أمر الله أنزله إلينا، حكم الله فرضه علينا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهل لنا أن نختار من أوامر الله ما نشاء؟ وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا بد أن نأخذ جميع أحكام الله عن رضا تام، عن رضا وعن انشراح صدر، ونقول غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ولا تجد في نفسك حرج ولا ضيق من أحكام الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو كمال الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي يحكم بيننا، وهو ميت سنته حكم بيننا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فليست مسألة الحجاب وغيرها ننتظر فيها آراء النخبة، ولا ننتظر فيها آراء المثقفين والمفكرين، لا، بل هو أمر الله وحكمه وقضاؤه. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنطع لربنا ونقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق العبادة، حتى مع طاعتنا لله نستغفره من أي تقصير يبتدر منا أو أي تقصير يصدر عنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه تذكرة سريعة بأمر الحجاب، وألا نتخفف من الملابس تخففا يظهر العورات أو تخففا يذهب الحياء. والكلام عن المصيف والذهاب إليه يطول، ولعلنا نتكلم فيه في لقاء آخر إن شاء المولى عز وجل، لأن الناس كثيرا منهم يتخففون من ملابسهم ويذهبون إلى المصيف وتظهر العورات هنالك بحجة الحر أو بحجة المصيف أو السباحة أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الأمر ولا يرضى أن تظهر العورات وأن يظهر الرجال بعوراتهم على النساء، وأن تظهر النساء متخففات من ملابسهن في المصايف. كل هذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العبادة وعلى الذكر والطاعة، وأن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ وأين يكون هذا الموطن؟ هل يكون عند الاحتضار أو بعد الموت؟ أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث في صحيح مسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وموتاكم هنا بمعنى من أشرف على الموت ومن حضره الموت واقترب منه، فموطن التلقين هو الاحتضار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الذي نريده من ميتنا، أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، هذا الذي نرجوه وهذا الذي نأمله. فنذهب إليه للمحتضر الذي حضرته الوفاة أو كان في مرض الموت ونعلم أنه قرب من الوفاة، نقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإذا قالها فلا نكثر عليه كي لا يتضجر، لأن الذي تحضره الوفاة أو في وقت الاحتضار يكون الأمر ثقيلا جدا عليه، فلا تكثر عليه من التلقين، قل لا إله إلا الله، قل كمان، قل كمان لا إله إلا الله، زد. هذا الأمر يجعله يضجر، يجعله يضجر. لكن إذا قال لا إله إلا الله اتركه، وأعرض عليه الكلمة بلطف، أعرض عليه التلقين بلطف. قال أهل العلم لا ينبغي أبدا الإثقال والإكثار على المحتضر، لا ينبغي أن نكثر عليه أو أن نثقل عليه لأنه في أمر شديد. هذا موطن التلقين عند الاحتضار. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، يعني شبه الرسول المحتضر أنه خلاص حضرته الوفاة، حضرته الوفاة، كما قال الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت أي قارب الموت، قارب الموت والوفاة. طيب، هذا موطنه، موطن التلقين. أما ما يفعله بعض الناس أن يلقنوا الميت بعد الدفن ويقف على قبره ويقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فهذا أمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد صحيح، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن آلاف الموتى ولم يرد عنه ولو مرة واحدة بحديث صحيح أنه قال قل يا فلان لا إله إلا الله. فما يفعله بعض الناس خطأ وليس من السنة. ورد حديث ضعيف جدا من رواية مجاهيل عند الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو روي أنه قال إذا مات الميت فليقف أحدكم على قبره وليقل له لا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه إلى آخره، وهو حديث ضعيف ولم يصححه أحد من أهل العلم، فيكاد أن يتفق المحدثون على تضعيف هذا الحديث، على تضعيف هذا الحديث. إذن السنة عند الدفن فقط أذكر الناس بالموت وأقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، هذا هو الوارد. ويكمل السائل سؤاله ويقول هل يشرع تلقين، معلش ويكمل السائل سؤاله ويقول هل يشرع تلقين الكافر، يعني الكافر إذا وجدت رجلا يهوديا أو نصرانيا أو أي ملة غير الإسلام وهو يموت، هل يشرع لي أني ألقنه أقول له قل لا إله إلا الله؟ نعم يشرع لك ذلك، بل يستحب، يستحب، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فذهب إلى أبي طالب عندما حضرته الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أبو طالب أن يقوله، رفض، قال بل هو على ملة عبد المطلب، ومات. فلقن النبي صلى الله عليه وسلم عمه، كذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام لأبيه قال له، فقال الأب لابنه أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله وشهد لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الذي أنقذه بي من النار. فيشرع بل يستحب أن تلقن الكافر، إذ كلمة لا إله إلا الله لو مات عليها إنه الخير، إنه الخير من الله أن يموت على لا إله إلا الله، فهي الكلمة التي بها نرجو الجنة، ولا سبيل لدخول الجنة إلا بها، إلا بلا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يميتنا جميعا على لا إله إلا الله. يقول السائل هل تشرع الصلاة على غير الأنبياء؟ هل يقول مثلا أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، فلان، أحمد، السيد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، على غير الأنبياء هل تشرع أن نقول لهم صلى الله عليه وسلم؟ أبى ذلك جمهور العلماء، قالوا لا يصلى إلا على الأنبياء، لكن قالوا مكروه، لم يحرموه، لأن لا دليل على التحريم، لأن الصلاة معناها الرحمة. فلما أقول فلان صلى الله عليه وسلم، جاري فلان أحمد بن فلان صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا قلت صلى الله عليه وسلم معناها لأن أدعو له بالرحمة وأن يصلي الله عليه. لكن كابتداء أصلي على رجل على غير نبي، هذا لم يفعله السلف الصالح، ولم يبحه أو لم يستحبه جمهور أهل العلم. منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بكراهة التنزيه، منهم من قال بالكراهة، إذ هو شيء وابتداع لم يأتي به أحد من السلف الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلم نسمع عمر يقول عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع صغار الصحابة يصلون على كبار الصحابة فيقولون عمر صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، لم نسمع بهذا. فأقول لا يشرع لك أخي الكريم أن تصلي إلا على الأنبياء، لا يشرع لك أن تصلي ابتداء إلا على الأنبياء. بارك الله فيك. وإلى فاصل قصير ثم نعود لتكملة الإجابة عن الأسئلة، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عد بعض الفاصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا دائما الأيام بالخير والبركات واليمن والسعادة والأمن والأمان، اللهم آمين. هذا ويقول السائل الكريم: هل يشرع السفر بمسجد لأحضر فيه درس علم، أم يدخل هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ أقول وبالله التوفيق: أما عن الحديث فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا يجوز أن تشد الرحال طلبا لبركة مسجد بعينه وبذاته إلا إلى 3 مساجد. فالمقدر في الحديث ومعنى الحديث لا تشد الرحال لمسجد طلبا لبركته وطلبا للانتفاع به ببقعته إلا 3 بقاع وإلا 3 مساجد. لكن إذا سافرت إلى مسجد معين لأن فيه درس علم أو دورة علمية أستفيد منها أو لفائدة دينية أو دنيوية، لا أعتقد أن هذا المسجد ببقعته وبذاته له أفضلية على المساجد الأخرى، لا أعتقد ذلك. لكن أنا سافرت إلى المسجد لحضور درس علم، لحضور خطبة جمعة من عالم مبارك، أو لفائدة دينية أو دنيوية، ولا أعتقد بركة البقعة بذاتها أو بركة المسجد بذاته عن غيره من المساجد. هذا يجوز. فليس كل شد الرحال حراما، إنما شد الرحال إلى مسجد طلبا لبركته غير الثلاثة مساجد حرام. شد الرحال إلى مسجد طلبا لبركة ذلك المسجد بذاته وببقعته غير الثلاث مساجد حرام، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن لو شددت الرحال لجامعة من الجامعات لأتعلم فيها، لو شددت الرحال لدرس علم في مسجد أو في معهد أو في جامعة، أنا لم أشد الرحلة أو لم أشد الرحال طلبا لبركة المكان والبقعة بذاتها أو أعتقد فضيلتها على باقي البقاع أبدا، لكن شددت الرحلة لقصد العلم، رحلت وعزمت السفر لقصد العلم والدرس والفوائد الدينية والدنيوية التي فيها، هذا يجوز ولا حرج فيه. نعم، والشيء بالشيء يذكر. ما يفعله كثير من الناس في أهلنا في أهل مصر أنهم يذهبون إلى مسجد الولي الفلاني، مسجد الحسين، مسجد الدسوقي أو البدوي، أو مساجد بها أضرحة، ويطلبون بركة المكان ويشدون الرحلة إليها. هذا هو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذ لا أفضلية لمسجد من هذه المساجد المذكورة ولا غيرها، ولا تشد لها الرحال بذاتها ولذاتها. أما إن شددت الرحلة لدرس علم أو لفائدة هنالك دينية أو دنيوية، لا أعتقد بركة البقعة بذاتها ولا ازدياد الخير في هذا المكان عن غيره، فيجوز ذلك. فيجوز ذلك. فما يفعله كثير من إخواننا وآبائنا، يذهبون إلى الأضرحة والمساجد التي بها أضرحة ومزارات، أقل ذلك بدع لم ينزل الله بها من سلطان في ديننا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نهى أن يتخذ قبره عيدا أو وثنا يعبد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في بعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا يجوز أن نتخذ قبور الأولياء مساجد. إن الولي الصالح حقا لا يرضى بهذه الأفعال، ولا يرضى أن الناس تدعوه من دون الله أو يستغيثون به ويسوقون له النذور من دون الله. إن الولي الصالح سيكفر بتلك الأفعال كلها يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الولي الصالح الذي يعبد الله ويوقره لا يرضى بعشر هذه الأفعال، ولا يرضى أن يدعى من دون الله أو أن يستغاث من دون الله أو أن يساق له النذر والنذور من دون الله، أو أن يتعلق قلب إنسان بهم فيأتي إنسان ويقول يا سيدنا فلان اشفني. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الكفر بعد الإسلام. من الذي يكشف الضر أو يجلب النفع ويجيب المضطر؟ هو الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ويقول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فينبغي علينا أيها الإخوة نحذر من كل صور الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرك والفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول السائل: هل يوجه المحتضر إلى القبلة؟ وما كيفية ذلك؟ استحب جمهور أهل العلم أن يوجه المحتضر إلى القبلة، وعلى ذلك أكثر السلف، واستدلوا بحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. حسن هذا الحديث بعض أهل العلم وضعفه آخرون. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن البراء بن معرور فقالوا: لقد أوصى أن يوجه عند نحو القبلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. فالمسألة سهلة، سواء وجه إلى القبلة أو لم يوجه فالأمر واسع، فالأمر واسع. طيب، كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة؟ قال النووي وغيره من أهل العلم: لذلك صورتان. الصورة الأولى وهي الأشهر والأقوى أن ينام الميت على يمينه، على جنبه الأيمن، ويكون نحو القبلة كاللحد في القبور، أن ينام على شقه الأيمن ويكون نحو القبلة. الصورة الثانية من التوجه للقبلة أن ينام على قفاه على ظهره ورجله متجهة للقبلة، بحيث إذا اعتدل أو رفع رأسه أو قام أو أقاموه يكون وجهه نحو القبلة، يكون وجهه نحو القبلة. فهاتان الصورتان يعتبر الرجل موجه للقبلة، إما أن ينام على شقه الأيمن، وهذا الأكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم البراء ابن عازب: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن، ثم نم على شقك الأيمن وقل، وثم قال الدعاء، وفي آخر الحديث: إذا مت على ذلك مت على الفطرة، مت على الفطرة. فالأشهر أن ينام الميت أو المعتضر على يمينه نحو القبلة. إذا لم يستطع ذلك فهل يجوز أن ينام على يساره أو على ظهره؟ نعم، يجوز ذلك، لا حرج في ذلك أبدا، لا حرج في ذلك أبدا. نعم. يقول: هل التحريم في الرضاع يشمل كل أولاد المرضعة أم المرضعة فقط؟ أقول وبالله التوفيق: إن التحريم في الرضاع ينتشر ويشمل الرضيع، الطفل الرضيع مع أمه وكل أقارب أمه كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطفل الرضيع تنتشر الحرمة بينه وبين المرضعة وأقاربها، فأولاد المرضعة إخوة للرضيع، وزوج المرضعة أبا للرضيع، وإخوة المرضعة أخوال للرضيع، وآباء المرضعة أجداد للرضيع، وهكذا تنتشر الحرمة كما تنتشر في الرضاع كما تنتشر الحرمة في النسب، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل أولاد المرضعة إخوة الرضيع، وإخوة المرضعة أخوال وخالات للرضيع، وأبو المرضعة جد للرضيع، وزوج المرضعة أبا للرضيع، وهكذا تنتشر الحرمة، وهكذا تنتشر الحرمة. وأخو زوج المرضعة عمن للرضيع، فتنتشر الحرمة بالرضاع بين الطفل الرضيع وبين المرضعة وأقاربها، وبين المرضعة وأقاربها. أما إخوة الرضيع، إخوة الطفل الرضيع، ليس لهم أي علاقة بالمسألة، ليس لهم أي علاقة بالمسألة، إخوة الرضيع من النسب. نعم. تقول: ماذا تفعل الأربلة التي تريد الزواج ويمنعها أهلها، وأيضا يمنعها أهل زوجها المتوفى، ونريد نصيحة لهؤلاء؟ إن هذا مما من المحرمات التي لا يتفطن لها كثير من الناس، أن يعضل أولياء المرأة عن الزواج، يعضلوها ويمنعوها من الزواج بحجج فارغة، بحجج أنك كبرت كيف تتزوجين وأنت في هذا السن، حجج ما أنزل الله بها من سلطان، أو يقول لها يعني كيف تتزوجين وقد توفي زوجك، أنت الآن لست بارة بزوجك أو لست وفية به، أو حجج ما أنزل الله بها من سلطان. المرأة إذا كانت تريد الزواج والعفة ولا تريد أن تغضب الله في فعل ما من أفعالها، فما الذي يحول بينها وبين ما شرع الله وما أحل؟ لا أب يجوز له أن يمنع ابنته من الزواج، ولا أقارب يجوز لهم أن يمنعوا ابنتهم من الزواج. قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما معنى هذه الآية؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي فانتهت عدتهن خلاص أصبحت مطلقة، لكن أرادت أن ترجع لزوجها، وأراد زوجها أن يراجعها، وسيأتمر بالمعروف، والحياة ستكون أفضل ممن كانت سابقة، فلا يجوز لأولياء المرأة أن يمنعوها من الرجوع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يجوز لأولياء المرأة أن يعضلوا المولية أو أن يمنعوها حقها من الزواج والتزويج، فإذا فعلوا أثموا وانتقلت الولاية، انتقلت الولاية إلى من بعده، فإذا منع الأب تنتقل الولاية، إذا منع الأب تزويج ابنته ظلما وعدوانا تنتقل الولاية إلى العم أو إلى ابن العم، وقبلهما الأخ وابن الأخ، وقبلهما الابن لو كان للمرأة ابن بالغ. فالمقصود تنتقل الولاية إذا أعضلها وليها، فإذا لم تجد وليا يزوجها فتنتقل الولاية إلى سلطان، فسلطان ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له. فالمقصود أيها الإخوة أن إعضال المرأة المطلقة أو الأرملة ومنعها من الزواج هي في حقيقة الأمر جريمة وإثم، إذ بمنعه موليته الزواج قد يجرها إلى فعل الحرام، وقد يجرها إلى الافتتان في دينها، وهذا أمر خطير وينذر بشؤم عليها وعلى العباد والبلاد. فليحذر الآباء من ذلك، ولينتبه الآباء لهذا الأمر. نعم. يقول: هل يجوز أن أقترض للزواج؟ هل يجوز أن أقترض للزواج؟ نعم يجوز ذلك، والأفضل أن تصبر، لأن الدين خطير والدين شديد. قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستعفف، إن كنت لا تجد مؤنة الزواج استعفف، اصبر، صم، ادعو الله أن يزوجك حتى يغنيك الله من فضله. لكن هل يجوز لك أن تقترض؟ نعم يجوز أن تقترض للزواج، إذا لم تكن أو لم تستطع الصبر عن الزواج ولا بد أن تتزوج حتى تعف نفسك، فيجوز لك أن تقترض بالمعروف إن كنت تستطيع السداد فيما بعد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. فإذا كنت ذا نية طيبة وتريد العفة والحلال الطيب واقترضت، سيعينك الله إن شاء الله، سيعينك على سداد ديونك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزوج شبابنا وبناتنا، وأن يرزقنا جميعا الحلال الطيب، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، ونعوذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر. ونسأله سبحانه وتعالى العافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.